هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين، فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الحمد لله ذي الفضل والنعم، الحمد لله ذي المجد والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مسبغ النعم ودافع النقم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على القائل استمتعوا بهذا البيت. ولا يزال برنامجكم هذا إخوتي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم وحيثما حللتم فيضا من عطاءات هذه الجملة النبوية العجيبة الرائعة، استمتعوا بهذا البيت. وما زلنا نتتابع في الإبحار في وجوه الاستمتاع بهذا البيت الذي فتح لنا أعظم أبوابه رسولنا عليه الصلاة والسلام. إن حديثنا عن الاستمتاع بهذا البيت يقودنا الليلة في حديث عن آية من آيات بيت الله الحرام، ومعجزة من معجزاته العظام، عن آية باهرة مستمرة على مر الزمان، حديثنا عن ماء زمزم. والاستمتاع به وكيف يتحقق، كل ذلك في ثنايا حلقتكم هذه. والقصة تبدأ منذ اللحظة التي ترك فيها الخليل إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام بهذه البقعة المباركة، حيث لا إنس ولا ماء ولا شيء مما يرجى في مثل هذه المواضع، تركهم امتثالا لأمر الله. وما أن نفد الماء وانتهت النفقة وجاع الطفل وصاح يبكي، تركته هاجر عند طرف مما يلي الكعبة ولم تكن آنذاك كعبة، فانطلقت تبحث له عن ماء وطعام تسد به جوعته، انطلاق الأم الملهوفة على ولدها الخائفة على حالها وحاله. انطلقت فصعدت جبل الصفا وكان أقرب جبل يليها، فصعدت ترقب وتشرف يمنة ويسرة علها تبصر أحدا، ثم نزلت وهوت حتى إذا كانت في الميل بين الصفا والمروة أخذت تسعى سعي المجهد، ثم انطلقت حتى أتت المروة وهو جبل يلي الصفا، فوقفت عليه ترقب وتشرف وتتلفت تبحث عمن يغيث أو يعين أو ينجد، فعلت ذلك سبع مرات بين الصفا والمروة حتى إذا كانت على المروة في شوطها السابع هناك سمعت صوتا، فجعلت تقول أسمعت إن كان عندك غواث، تقول صح، تنصت نفسها تستمع تترقب أي باب من أبواب اللهفة والنجدة، فلم تسمع شيئا، لكنها أبصرت بجوار طفلها الرضيع هناك قرب الكعبة شيئا ما يتدفق، فانطلقت مسرعة وإذا ماء ينبع من تحت ابنها إسماعيل، وقد جاء جبريل عليه السلام بأمر ربه فضرب بعقبه أو بجناحه فنبعت ماء زمزم. فأقبلت هاجر أم إسماعيل عليه السلام فرحة بالماء ونجدة الله عز وجل لها ولولدها وتفريجها لكربتها، فجعلت تحث التراب حول الماء وتحوطه يمنة يسرى وهي تقول زمي زمي أي اجتمعي، والخطاب تنادي به المياه المتدفقة تخشى رحمة الله عليها أن يذهب الماء وهي بحاجة إلى قليله وكثيره، وجعلت تغرف بيدها فتضع في السقاء الذي كان فيه بقية معها من ماء وتغرف وتحوط بالماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو لم تحيط الماء بهذا التراب ولو لم تحصره هكذا لكانت زمزم عينا معينا، أي ماء يجري إلى ما شاء الله على وجه الأرض. تلكم هي قصة البداية، نشأة هذا الماء المبارك الذي أصبح آية على مر الزمان. وها هي ذي جموع المسلمين تقدم بيت الله الحرام حجا وعمرة، تشرب وتغترف وترتوي وتحمل معها من ماء زمزم كانت ولا زالت آية عظيمة ومعجزة باهرة. هي في رحاب بيت الله الحرام، بئر زمزم تقع على مقربة مسافة خطوات معدودة من بيت الله الحرام وكعبته المعظمة، ارتوت منها الأجيال المسلمة واتصلت في سيرتها بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام. هي أمة مسلمة واحدة مهما تعاقبت الأنبياء والرسل، وبقيت زمزم آية تربط المسلم ببيت الله الحرام وتعطيه الارتباط بهذا المكان العظيم، ويبقى موئلا يستمتع فيه القاصد لبيت الله الحرام من خلال هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة، يرتبط بوجه من وجوه الاستمتاع. لا أقصد الشرب والارتواء، فذاك يتحقق بكل نوع من أنواع الماء، لكن زمزم ماء له شأن آخر. زمزم آية إيمان وبراءة من النفاق، زمزم بركة وإعجاز، زمزم فضائل وخيرات، آية من آيات المسجد الحرام. نتعرف على شيء من فضائلها وخيراتها وبركاتها، كل ذلك ليحقق لنا قدرا أوفى من الاستمتاع بهذا البيت عندما يقدم أحدنا بيت الله الحرام ينشده لعبادة في حج أو عمرة أو طواف أو زيارة أو صلاة، وبين يديه ماء زمزم يرتوي منه ليثبت تلك الفضائل المجتمعة في حق ماء زمزم. خيرات وفضائل ومواقف وآثار معين لنا نرتوي فيه لنزداد إيمانا ولنزداد استمتاعا ببيتنا الحرام وبلد الله العظيم. تأتيكم مفصلة عقب الفاصل. قدم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه باحثا عن الإسلام، قدم مكة في أول أيام الدعوة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبدأ دعوته سرا مستخفيا بها قبل أن يأمره الله تعالى بالجهر والصدع بها. وكان القادم الذي يبحث عن الإسلام يقدم أيضا خفية خوفا على نفسه. وخلاصة القصة كما في الصحيح أن أبا ذر قدم فوفد واستخفى وجعل يتتبع الخبر، فلما ظفر بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الإسلام عنه وأكرمه الله تعالى بالدخول في الدين، سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المتفقد لحاله وقد رآه غريبا عن البلد قادما من خارجها، قال له عليه الصلاة والسلام منذ كم كنت هاهنا؟ فقال له أبو ذر رضي الله عنه منذ 30 ما بين يوم وليلة، يعني قرابة الشهر. فكان السؤال المتبادر فورا منه عليه الصلاة والسلام فمن كان يطعمك؟ من الذي كان يؤويك وينفق عليك وتجد عنده الطعام والرجل غريب وليس من أهل البلد وليس له قرابة يأوي إليها ويكون عندها أو يتضيف في منزلها؟ فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن أفصح عن الجواب العجيب الذي يشهد لنا اليوم في حلقتنا ما يتعلق بهذه الآية العظيمة. قال رضي الله عنه لم يكن لي إلا الشرب من ماء زمزم، فكان يتعشى ويتغدى ويفطر يرتوي يأكل ويشرب منه طيلة بقائه تلك المدة في مكة. قال فما زلت أرتوي حتى تكون منه قوامه ووجد منه سداده رضي الله عنه وأرضاه. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم المؤكد لهذا المعنى أما إنها مباركة فيها طعام من الطعم. هذه زمزم أحبة الكرام إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، مبذولة لكل من قدم بيت الله الحرام، ثم هي بفضل الله تعالى أولا وبجهود الدولة وفقها الله تعالى ثانيا مبذولة يجدها الحاج فيشربها منذ إتيانه بيت الله الحرام، يشرب ما يشاء ويحمل معه ما يشاء، ولا يزال الناس يستمتعون بأخذ حاجتهم وغرضهم ومقدار ما يريدون من هذا الماء العظيم. ومحل السؤال ها هنا، كيف يكون لنا من زمزم فوق الشرب والارتواء من الظمأ، كيف يكون لنا فيها متعة تحملنا على الاستمتاع الحقيقي بهذه الآيات البينات العظيمات في رحاب البيت الحرام؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيها طعام من الطعم وشفاء من السقم. جمل ثلاث يثبت فيها صلى الله عليه وسلم فضائل ثلاث لهذا الماء المبارك ماء زمزم. وصفها عليه الصلاة والسلام أولا بأنها خير ماء على وجه الأرض، ووصفها ثانيا بأنها طعام من الطعم، ووصفها ثالثا بأنها شفاء من السقم. هذه المعاني الثلاثة تجعل لأحدنا مع زمزم في التعامل معها، في الشرب منها، في التداوي بها شأنا خاصا هو باب من أبواب الاستمتاع بهذا البيت. متى أحسن الدخول والولوج إليه من بابه الصحيح؟ ماء زمزم خير ماء، فليس ماء من المياه الموجودة على ظهر الأرض أعظم منه خيرا ولا يمكن أن يفضل عليه. ما زالت بحوث العلماء المعاصرين تكتشف يوما بعد يوم وجها من وجوه الإعجاز في تركيب هذا الماء، في تكوينه، في محتواه، في تأثيره العجيب. الذي يعنينا من ذلك كله أننا نؤمن ونصدق بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ولن تزيدنا تلك البحوث إلا قناعة، وتلك الدراسات إلا إيمانا راسخا، هو مزيد من إيمان على إيمان ويقين على يقين. أما طعام الطعم فهو الاكتفاء به عن كل ما سواه من الطعام والشراب، ولا كان ولا يزال أهل العلم يحكون من المواقف والتجارب التي مر بها أحدهم في اكتفائه بماء زمزم أكلا وطعاما وشرابا لا يدخل جوفه شيء سواه، فكان له فيه الغنية التامة والاكتفاء الكافي الذي يقوم به بدنه والذي تحصل به كفايته. وأما الشفاء من الأسقام فتلك آية عجيبة تداوى بها الناس في القديم والحديث. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بقي بمكة فترة فأصابته علة، قال: ففقدت الطبيب والدواء، فلم يجد طبيبا يتداوى عنده ولا دواء يتعالج به. قال: فأقبلت أستشفي وأتداوى بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وآتي بماء زمزم فأقرأ فيه وأنفث فيه من تلك الآيات أكررها مرارا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ثم كنت أشربه فأتداوى به فبرئت به البرء التام، فلم أجد لذلك المرض أثرا ولا تداويت بغيره. قال: فما زلت أستعمله وأجده في كل ما يمر بي من علل وأوجاع فأستشفي به فيشفيني الله سبحانه وتعالى. إن زمزم خير ماء على وجه الأرض فيه خصيصة أخرى عجيبة الشأن أخبر بها نبينا أيضا صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى الدوافع التي تحملنا على الاستمتاع الحقيقي بهذه الآية المباركة من ماء زمزم. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره: ماء زمزم لما شرب له. بهذه الصيغة العامة المستوفية لكل أوجه الأغراض والانتفاع من ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه لظمأ ارتوى به، ومن شربه لجوع اكتفى به، ومن شربه لمرض شفاه الله تعالى به، ومن شربه لقضاء حاجة من حوائجه انقضت به حاجته، كما قال مجاهد رحمة الله عليه. ما هذا؟ إنه وجه من وجوه الفضل والكرامة والخير العظيم الذي يكتنفه بيت الله الحرام. أوليس بيت الله؟ بلى. أولست تجد فيه من الكرامة والضيافة والحفاوة ما لا تجده في بيت أكرم الخلق وأعظم الناس إكراما لضيفه وقاصديه، فما ظنك بأكرم الأكرمين؟ وما ظنك ببيت رب العالمين؟ وما الضيافة التي يجدها قاصد بيت الله الحرام؟ لا زال للحديث صلة عن فضائل هذا الماء ووجه الاستمتاع به، فابقوا معنا بعد الفاصل. استمتعوا بماء زمزم لتستمتعوا من هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستمتع بماء زمزم لما نقف حقيقة على فضائله وخصائصه وخيراته وبركاته، ومضى شيء من الحديث عن ذلك. فما رأيكم لو تعرضنا لطرف من المواقف التي كانت تعيشها أسلافنا رحمة الله عليهم، وفيها من عجيب المواقف والاستشعار لمعنى الاستمتاع بهذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة في جوف بيت الله الحرام، وهي ماء زمزم. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد كان بعض أصحابه اشتكى واعتل بالحمى، فقال له: استعمل ماء زمزم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. زمزم دواء، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إنها شفاء من السقم، فمن شربها يريد بها استشفاء من داء ألم به أو مرض عضال أحاط به، فضلا عن أن تكون حمى أو غيرها من الأمراض، فإنه يجد فيها الشفاء بإذن الله تعالى. موقف ثان تحكيه أمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تخبر أنها تشرب من زمزم وتحمل معها من زمزم، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه أيضا من زمزم. قال أهل العلم، وفي ذلك دليل على مشروعية أن يحمل الحاج معه أو المعتمر أو الوافد جملة على بيت الله الحرام أن يحمل ماء زمزم إلى غير مكة من البلاد ويخرجها ويسافر بها، ذلك أمر مشروع لا حرج فيه، خلافا لما يظنه بعض الناس من التورع أنه لا ينبغي إخراج زمزم عن حدود الحرم. ثبت عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنه كان إذا شرب من زمزم دعا بدعوات النبي عليه الصلاة والسلام في الكلمات الجامعات قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما علاقة هذا بشربه من زمزم؟ إنه يستشعر أن زمزم لما شرب له كما تقدم من حديثه عليه الصلاة والسلام، فقد كان من قصده بشرب زمزم أن يكتب الله له الرزق الواسع والعلم النافع والشفاء من كل داء. هي عقول إذن تجاوزت مسألة الاستمتاع إلى حد الغاية في بلوغ الغرض الذي تحقق به مقاصد النفوس وهي تشرب من ماء زمزم. إذن هي أبعد من أن تكون المسألة قصدا لأمر محسوس، فانتقلت حتى إلى الأمور المعنوية: طلب العلم، طلب سعة الرزق، طلبوا الاستشفاء من الأمراض، يريدون بذلك تحقيقه عن طريق ماء زمزم. إذن هو وجه من وجوه الاستمتاع وباب عظيم من تحقيق المنى والرغبات. أما علماؤنا وسلف الأمة فكان لهم في ذلك مواقف متعددة، فمنهم من شربه ليحفظ العلم وليتفقه وليبلغ الإمامة والرتبة العالية في الدين، ومنهم من شربه لظمأ يوم القيامة، فكان نقلة هائلة في التفكير والاحتساب والقصد العظيم، استشعارا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ولتأتي الاستشفاء من الأدواء وتحقيق ذلك من شرب ماء زمزم بابا كبيرا ومتسعا تداولت فيه تجارب الناس وتعاملاتهم ومواقفهم في القديم وفي الحديث. كانت الناس ولا تزال تجد في زمزم أعجوبة في العلاج والاستشفاء والتداوي. يغنينا عن ذلك كله قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها شفاء من السقم. لكن الوقائع المعاصرة أثبتت أن جملة من الأمراض التي عجز عنها الطب الحديث اليوم وجدت في زمزم علاجا وشفاء نافعا ناجعا بإذن الله تعالى. أثبتت الدراسات وتقارير الأطباء في مستشفيات عدة وفي مراكز طبية متخصصة في أرقى الأماكن وأحدثها أن زمزم كان علاجا لأمراض كالسرطان، فيما عجزت وسائل الطب الحديثة عن الاستشفاء به والتداوي به تمام الدواء والانتفاع والبرء التام. لكنها آية عظيمة، وهي شاهد صدق على أن بيت الله الحرام لا زال يحمل بين جنباته من الآيات البينات والعظات البالغات ما يحمل كل مسلم على تمام الانتفاع والاستمتاع ببيت الله الحرام عبر وجوه متنوعة، أحدها ماء زمزم، ذلك الماء المبارك المعين النافع بإذن الله تعالى. لكنها تحمل تنبيها مهما يجدر بنا الإشارة إليه، أن تعاطي أحدنا لماء زمزم واستعماله له ورغبته في الانتفاع به لأي أمر من الأمور التي يقصدها، وخصوصا في مجال الاستشفاء من الأدواء والبحث عن العلاج، وكانت الناس تقبل ولا زالت على الشرب من ماء زمزم والاستكثار منه رغبة في أن يشفيها الله تعالى من أمراضها، فيشربه العليل لعلته والمريض لمرض ألم به والمرأة العقيم ليرزقها الله الولد وصاحب المرض المستعصي والداء العضال ليكتب الله له البرء التام. فيحكي كثير منهم أنه ما وجد في زمزم بغيته، لا يريد شيئا من التشكيك في صدق خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحاشا مسلما أو مسلمة أن يقع في مثل ذلك، لكنه يخبر عن واقع يعيشه، وأنه لا يجد في شربه لماء زمزم المعنى المذكور في الحديث. فهل هو نقص في إيمانه، أم هو خطأ في تناوله وتداوله، أو شيء من المنهج الذي يحتاج أن يتبصره في التعامل؟ وهذا هو الموقف الصحيح الذي يتعين علينا التنبيه إليه في هذا المقام. إن شرب زمزم لتحقيق القصد العظيم منه والوصول إلى المبتغى المرادي من البركة التي أودعها الله تعالى فيه، ينبغي أن تنطلق من يقين صادق وإيمان جازم أن ما كتب له من الأجر والثواب فضلا عن النفع والأثر في الاستشفاء حاصل لا محالة. اسمحوا لي أن أقول، فرق بين من يرفع إلى فيه كأس الماء من زمزم يشربه يريد أن يجربه فينظر هل يجد أثرا أو لا يجد، هذه التجربة ليست هي اليقين الجازم الذي نتحدث عنه، فرق بين هذا وبين من يرفع إلى فيه كأس الماء من زمزم يشربه وملؤه اليقين الصادق أنه الدواء لما ألم به، وأنه الشفاء للعلة التي يشتكي منها، وأن الله عز وجل كاتب له النفع التام والبرء الكافي لا محالة، انطلاقا من صدق خبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما قال وشفاء من السقم. والأضرب لكم مثالا ولا بأس، عندما يشعر أحدنا بصداع في رأسه أو ألم في بطنه فيذهب ويأخذ شيئا من الأدوية المعروفة التي يتناولها الناس للشفاء من آلام الرأس وصداعه، إن أحدنا ما أن يبتلع الحبة ويسحب عليها شربة من ماء فتنزل إلى جوفه إلا ويشعر أنه قد تماثل للشفاء، وأن صداع رأسه قد خف ألمه، وأن ألم ضرسه بدأ يتلاشى في أولى الدقائق التي تناول فيها الدواء، مع أنه لا يثبت طبيا تحقيق مفعول الدواء إلا بعد مضي مدة من الزمان لم يصلها بعد. فما الذي حصل؟ الذي حصل هو نوع من القناعة وإشعار المرء لنفسه أنه تعاطى الدواء النافع، فحدثته نفسه أنها ارتاحت ووجد في نفسه شيئا من ذلك الإحساس الذي نشأ عن شعور صادق في تعامله مع ذلك الباب من الدواء. فهل كان تعاملنا إخوتي وأخواتي مع آية عظيمة أخبر الإسلام عنها أنها باب عظيم من أبواب الشفاء، أقول هل كان تعاملنا معها على هذا النحو من اليقين الجازم وأن نتجاوز مرحلة التجربة والاختبار؟ هناك أشياء كثيرة ينبغي أن يتعامل فيها المسلم مع دينه ومع مقتضيات النصوص الثابتة في شريعته من منطلق التسليم والإيمان لا التجربة الباحثة عن برهان. إنها معان عظيمة نجدها في ثنايا شريعتنا العجيبة الحكيمة، وهذا أحد وجوه الاستمتاع في رحاب بيت الله الحرام. لحديثنا أوجه متعددة ذات صلة نأتي عليها في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهويني أذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام.